أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسخ الكتاب بالسنة، ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه. النسخ يطلق عندنا بمعنى، ويطلق في القرآن وفي الشرع بمعنى آخر. أما النسخ المتعارف عندنا فهو ما يعبر عنه برفع الحكم ثبوتا لا دفع الحكم، وبيانه أن المشرع العقلائي، المشرع العادي، أن المشرع قد يشخص مصلحة في فعل معين، أو مفسدة في فعل معين، ويتصور أن تلك المصلحة أو تلك المفسدة دائمة لكل زمان ومكان، وصالحة لكل الناس على مختلف الأزمنة ومختلف المستويات، فيحصل له من تلك المصلحة المدركة أو تلك المفسدة المدركة إرادة أو كراهة دائمة على وفقها، يعني يريد ذلك الحكم إرادة دائمة أو يكره ذلك الحكم كراهة دائمة، فيأمر أو ينهى. ولكن عندما يأتي ذلك الأمر وذلك النهي إلى حيز التطبيق، يتشخص له أن ما أدرك فيه المصلحة لا توجد فيه مصلحة، وأن ما أدرك فيه مفسدة لا توجد فيه مفسدة، فهل تبقى إرادته على ما هي عليه أو لا تبقى عند ذلك؟ من الواضح أنه لا تبقى، لأن تلك الإرادة كانت متولدة من المصلحة المدركة، وتلك الكراهة كانت متولدة من المفسدة المدركة. فإذا عرف أن المصلحة غير موجودة وأن المفسدة غير متحققة، من الواضح بأن الإرادة والكراهة تبقى على حالهما أو لا تبقى؟ لا تبقى. فعندها ماذا؟ يرفع الحكم السابق إلى حكم آخر بدلا عنه، فيأمر بشيء آخر وينهى عن شيء آخر ونحو ذلك. مثلا من باب المثال، مقتضى نظرية حقوق الإنسان أن تجيز القوانين البشرية أن يفعل الإنسان ما يشاء بنفسه، فيشرب السيجار أينما يشاء، هذا حكم عام لكل زمان ومكان وفي أي مكان شاء. ولكن بعد ذلك وجد المشرع والواضع البشري بأن الإجازة إعطاء الجواز لكل أحد أن يشرب السيجار في أي مكان يريد، هذا يضر ماذا؟ بالمجتمع. عند ذلك يأتي وينسخ الحكم السابق الذي كان له فيبدله إلى حكم آخر، وهكذا جملة من الأحكام البشرية. من الواضح أن هذا النوع من النسخ هل يتصور في الله سبحانه وتعالى أو لا يتصور؟ لا يتصور. لماذا؟ لأن هذا النوع من النسخ مبني على أن الواضع للقانون والناسخ له كان يتصور أن المصلحة موجودة في شيء، وتبين له بعد ذلك أنه ليس كذلك، وهذا نوع من الجهل. كانت المفسدة موجودة في شيء، وبعد ذلك تبين أن المفسدة ماذا؟ غير موجودة، هذا نوع من الجهل. وحيث أن الجهل على الله سبحانه وتعالى ممتنع محال، إذا هذا النوع من النسخ معقول في الله سبحانه وتعالى أو غير معقول؟ غير معقول. نعم، يوجد نوع آخر من النسخ، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أن المشرع الإلهي من أول الأمر كان يعلم أن هذا الفعل فيه مصلحة إلى مدة 5 سنوات، وأن ذلك الفعل فيه مفسدة إلى مدة ماذا؟ 5 سنوات. ولكن عندما جاء وبين الحكم
في مقام بيانه وفي مقام تشريعه لم يقيده بزمان معين لإعطاء هيبة ونفوذ وعظمة لذلك الحكم، وإلا في واقع الأمر المصلحة والمفسدة كانت عامة لو مقيدة بزمان من أول الأمر في عالم الثبوت في عالم الواقع كانت المصلحة والمفسدة والملا كانت مقيدة ماذا؟ مقيدة بزمان معين. فمثل هذا الأمر فمثل هذا النوع معقول وغير معقول في الله سبحانه وتعالى؟ نعم لا محذور فيه، وهو أنه من أول الأمر أن الله يعلم بعدم إعطاء جواز المقاتلة المؤمنين لأنهم يبادون، فلهذا لم يجز للمؤمنين في أول البعثة أن يدافعوا عن أنفسهم بالقتال. بعد ذلك قال أذن للذين ظلموا إلى آخر الآية، صحيح ولا؟ هنا نسخ الحكم السابق وهو عدم جواز الدفاع عن النفس بالجهاد، ولكنه من أول الأمر الحكم بعدم جواز الدفاع كان مطلقا لو كان مقيدا في الواقع، في الواقع كان مقيدا. نعم بيانه كان بيان ماذا؟ بيانا عاما. فإذا كان بيانا عاما وهذا ما نعبر عنه النفس في مقام الإثبات لا في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت، لأنه في مقام الثبوت أساسا كان للحكم إطلاق زماني أو لم يكن له إطلاق زماني؟ من أول الأمر لم يكن له إطلاق زماني، بخلاف النسخ المتعارف عندنا كان في الثبوت له ماذا؟ إطلاق زماني، وكذلك في مقام الإثبات. سؤال، وهو أنه إذا كان في مقام الإثبات لا يوجد للحكم إطلاق زماني يسمى نسخا أو لا يسمى نسخا؟ نقول بعد هذا لا يعد من النسخ. متى يكون النسخ؟ إذا كان في الثبوت مقيد ولكن في مقام الإثبات ماذا؟ مطلق، والشارع يأتي ويرفع ذلك الإطلاق الذي كان في مقام الإثبات. أما إذا كان ثبوتا وإثباتا مقيد بعد هذا لا يسمى ماذا؟ نسخ، لأنه بانتهاء الزمان المعين يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه لأنه كان مقيد ثبوتا وإثباتا. هسه تعالوا العبارات شوية دقيقة، أنا أحاول هاي النص الصفحة أطبق. قال ويراد من النسخ يعني في الشرع على ما هو التحقيق في مفهومه. ما هو النسخ؟ رفع الحكم في مقام الإثبات. ها، وإلا في مقام الثبوت الحكم ماذا كان؟ كان موجود أو غير موجود بعد ذلك الزمان المعين؟ لم يكن موجودا حتى يحتاج إلى الرفع، بخلاف النسخ العرفي والعقلائي عندنا رفع الحكم إثباتا وثبوتا، لأنه عند العقلاء الحكم كان مطلق ثبوتا وإثباتا، ومن هنا نحن قلنا ذلك النسخ الموجود عند العقلاء غير متصور في الباري سبحانه وتعالى، لأنه يلزم منه الجهل على الله سبحانه وهو ممتنعون. رفع الحكم في مقام الإثبات عن الأزمنة اللاحقة للنسخ طبعا مع ارتفاعه الحكم في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه، يعني لارتفاع موضوعه اساسا في مقام الثبوت، هو كان مقيد بخمس سنوات عشر سنوات، وهو لا يتأتى الا متى؟ الا اذا كان مقام الاثبات عاما مطلقا، وهو لا يتأتى النسخ الا في الاحكام التي تؤدى بصيغ العموم او كل ما يدل على العموم ولو بمعونة القرائن من حيث التعميم لجميع الأزمنة. فإذا النسخ المصطلح شرعا هو ماذا؟ هو الذي كان مقيد ملاكه ثبوتا بزمان معين ولكن إثباتا كان ماذا؟ مطلق. سؤال، إذا كان مقيد إثباتا أيضا هذا بعد ليس نسخا، لأنه بانتهاء ذلك الزمان هو يرتفع ماذا؟ هو يرتفع ذلك الحكم بلا احتياج إلى رافعين، وإنما يرتفع بذاته من باب السالبة باندفاع الموضوع. ما هذا الواضح صار؟ إذا صار عندنا ثلاثة أقسام، رفع ثبوتي وإثباتي هذا متصور عند العقلاء وغير معقول عند الشارع، رفع ماذا؟ ارتفاع ثبوتي وإثباتي. هذا ليس نسخة، لأنه بزمن بانتهاء الزمان هو يرتفع من نفسه. رفع إثباتي وارتفاع ماذا؟ ها؟ ثبوتي. وهذا هو النسخ المصطلح. أعيد مرة أخرى، عندنا في العقلاء ما هو؟ في العقلاء عندهم رفع يعني نسخ ثبوتي وإثباتي. أما عندما نأتي إلى الشارع كصورتين، الصورة الأولى ارتفاع ثبوتي ولكن رفع ماذا؟ رفع إثباتي، هذا هو النسخ. أما إذا صار ارتفاع ثبوتي وإثباتي بعد نسخ أو ليس بنسخ، ليس بنسخ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. قال وارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا بعد. اذا ارتكان الحكم لا فقط ثبوتا مقيد، اثباتا ايضا كان مقيد بزمانه، وبانتهاء ذلك الزمان يرتفع الحكم بلا حاجة الى رفع، بل هو ماذا؟ بل هو ارتفاعون لا رفعون، لانهم تعلمون معنى الرفع ما هو، يعني شيء موجود وانت ترفعه. معنى الارتفاع ما هو؟ ان شيء امده ينتهي. واضح صار المطلب؟ وقد احاله فريق. اي معنى احاله؟ هذا المعنى السابق، رفع الحكم في مقام الاثبات، ها، وان كان مرتفعا ماذا؟ في مقام الثبوت بانتهاء ملاكه. وقد احاله فريق قالوا هذا النسخ حتى بالمعنى الذي ذكرناه وهو الارتفاع الثبوتي والرفع الاثباتي، قالوا هذا ممتنع. وقد احاله فريق لأدلة عقلية لا تنهض بذلك. هاي الأدلة التي ذكروها تنسجم مع الرفع الثبوتي والإثباتي، ونحن في النص قلنا رفع ثبوتي وإثباتي، لو رفع إثباتي وارتفاع ثبوتي. قال لا تنهض بذلك، وسرها، لماذا لا تنهض؟ سر هؤلاء المحيلين عقلا ما هو؟ يقول وسرها جهل، الجهل بحقيقة النسخ الذي نقوله. تخيلوا أن النسخ الذي نقوله هو النسخ الموجود عند العقلاء، وهو الرفع الثبوتي والإثباتي، مع أنه هو رفع إثباتي وارتفاع ثبوتي. قال بتخيلي أن الرفع واقع في مقام الثبوت بعد وضع الحكم على الأزمان اللاحقة للعلم. هسه لماذا رفعه المشرع؟ يقول لأنه حدث عنده علم بتبدل المصلحة. وإذا كان النسخ واقعا هذا معناه، يعني رفع ثبوتي وإثباتي، هذا يلزم منه ماذا؟ الجهل على المشرع. ولكن نحن لم نقل أن النسخ عند الشرع هو رفع ثبوتي ورفع إثباتي، بل رفع إثباتي ولكن ماذا؟ ارتفاع ثبوتي انتهاء للملاك. للعلم الحادث بتبدل المصلحة مما يوجب نسبة الجهل إلى الله تعالى وتقدس عما يتخيلون، بينما هو في واقعه لا يتجاوز، النسخ الذي نحن نقوله بينما هو في واقعه لا يتجاوز مقام الإثبات لمصلحة التدرج ماذا؟ في التبليغ. يعني مقام الإثبات الشارع قد يجد مصلحة أن الحكم يجعله ماذا؟ عاما، لأنه إذا علمت أن الحكم مقيد بزمان معين توجد له هيبة في نفسك أو لا توجد، تقول بمجرد انتهاء ذلك الزمان أيضا ينتهي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، الحلقة الثانية صفحة 244 يشير إلى هذه النقطة، يقول لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، بل كان عالما، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبدية الحكم، فيجعله عاما وهو في الواقع عام أو خاص بزمان معين. لأنكم تعلمون أن الإطلاق قد يكون إطلاقا بحسب الأفراد والأحوال، وقد يكون إطلاقا ماذا؟ ها؟ بحسب الزمان. فالنسخ يأتي ويفعل ماذا؟ يقيده بزمان معين. خب لماذا أن الشارع من أول الأمر لا يعطي أحكامه الأبدية؟ لماذا يعطيني حكما ويجعله عاما ثم ينسخه ويأتيني بحكم ماذا عام أبدي؟ يقول لأنكم تعلمون أن الأحكام هناك مصلحة في بيانها ماذا تدريجا، فمصلحة التدريج في الأحكام، وكل زمان ومكان له حكم الخاص به، نجد أن الشارع اضطر إلى أن يبين أحكامه تدريجا، فبعض الأحكام خاصة بزمان معين ولكن اضطر أن يبينها بلسان العموم الأزماني حتى يعطيها هيبة، وإن كانت في الواقع هي ماذا خاصة بزمان معين. يقول بينما هو في واقعه لا يتجاوز مقام الإثبات لمصلحة التدرج في التبليغ، والحكم ابتداء لم يجعل إلا على قدر توفر الملاك فيه ثبوتا أساسا، لم يكن مطلقا وإنما كان مقيدا، والمصلحة والمفسدة اللذان هما ملاك الأحكام مما يتأثران بعوامل الزمان والمكان قطعا. المصلحة والمفسدة قد يتغير بحسب الزمان والمكان، يعني الصدق في زمان قد يكون فيه مصلحة وفي زمان آخر قد يكون ماذا لا توجد فيه مصلحة فلتوجد فيه مفسدة. ولكنه التفت جيدا، المصلحة والمفسدة متغيرتان، الحسن والقبح أيضا متغير، وهذا هو الخلط الذي وقع فيه البعض. تصوروا بأن الصدق والكذب حسنهما وقبحهما نسبيان، مع أن المصلحة والمفسدة نسبيتان لا الحسن والقبح، فالصدق يبقى حسن على أي حال والكذب يبقى قبيح، ولكن هذا القبيح قد يجيزه الشارع لماذا؟ لمصلحتين. ومنه يتضح أن كتابات بعض المعاصرين الذي يتصورون أن كل شيء نسبي إلا الله، بعد هذا الكلام خلط بين مسألة المصلحة والمفسدة وبين مسألة ماذا؟ الحسن والقبحتان مسألتان، مسألة الحسن والقبح شيء، ومسألة المصلحة والمفسدة ماذا؟ شيء آخر. فلا تلازم إذا كانت المصلحة والمفسدة لتغير في المصالح والمفاسد نسبية أن الحسن والقبح أيضا يكونان ماذا نسبيين. يعني في لوح الواقع، التفتوا جيدا، في لوح الواقع السم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل السم؟ قاتل. هذا يتغير أو لا يتغير في لوح الواقع؟ هذا لا يتغير، ولكن بعض الأحيان هذا القاتل فيه مصلحة لأنك تريد أن تقضي به على مرض آخر، فتتناول ماذا؟ فتتناول السم. هذا تناول السم يعني صار غير قاتل، لا في قبال شيء آخر قد تكون فيه مصلحة. فالمصلحة والمفسدة شيء، والحسن والقبح ماذا؟ شيء آخر. فلهذا التفتوا للمطلب. قال والمصلحة والمفسدة اللذان هما ملاك الأحكام مما يتأثران بعوامل الزمان والمكان قطعا. وسيأتي أيضا أنهما أي المصلحة والمفسدة ليس من قبيل الحسن والقبح الذاتيين دائما ليلزم الخول، فالحسن والقبح باب والمصلحة والمفسدة ماذا باب آخر. فيبقى الصدق حسن ويبقى الكذب ماذا قبيح، ولكن في الأعم الأغلب الصدق الحسن فيه مصلحة والكذب القبيح فيه ماذا مفسدة، وقد بعض الأحيان ماذا الكذب القبيح يكون فيه ماذا يكون فيه مصلحة. فذاك بحث آخر، فلا ينبغي خلط أحدهما بالآخر ابدا. هذا مو تشكيكيات، لا مو تشكيكيات، مو تشكيكيات. العقل النظري ما بيم، ولا انا ما بي تشكيك، اقول مو الحسن والقبح ما مرتبط بالعدل والقبح. صحيح نقول العدل حسن والظلم قبيح، صحيح، ولكن تشكيك ما بيها، مو بالنسبة الى الفاعل يصير بي التشكيك، اما نفس الفعل ما بي. هذا بعد بحث اخر، الان لعله في بحث حجية العقل عندما ندخل في مسألة دليل العقل، هذه الابحاث ستأتي، وهم يقول كما سيأتي بعد ذلك. قال ليس من قبيل الحسن والقبح الذاتيين دائما ليلزم الخلف، والحكم في الأزمنة اللاحقة لم يثبت في مقام الجعل ليقال كيف يرتفع الحكم الثابت. أساسا في الواقع وفي مقام الثبوت الحكم كان عاما له خاصا بزمان معين، كان خاصا. نعم لو كان عاما ورفعه هذا يلزم أن يكون الجاعل والواضع ماذا؟ كان جاهلا وهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى. يقول والحكم، هذه لو تخلون هنا نقطة أو فارزة أفضل، قبل بعد ليلزم الخلف خلوا نقطة أو فارزة. والحكم في الأزمنة اللاحقة لم يثبت في مقام الجعل ليقال كيف يرتفع الحكم الثابت مع ما يلزم من فرض إثبات صفة الثبوت له. يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الجهل. لو قلنا كان ثابتا في الواقع ومع ذلك رفعه مو ارتفعه، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الجهل. والحقيقة أن النسخ بحسب الشرع لا يتجاوز الإخبار عن عدم تحقق الملاك في الأزمنة اللاحقة الملازم لارتفاع الحكم ثبوتان لا لرفع الحكم ثبوتان. هذه كلمة رفع وارتفاع احفظوها جيدا. الملازم لارتفاع الحكم ثبوتان وإن أدي بصيغ الرفع في مقام ماذا؟ التبليغ. الرافع فرع ماذا؟ فرع أنه شيء موجود، وهذا لا يكون إلا في مقام الإثبات وإلا في مقام الثبوت، هو موجود بعد ذلك الزمان أو غير موجود. فالتعبير عنه بالرفع تعبير ماذا يكون؟ تعبير مسامحي، لأنه بعد الزمان الخاص موجود أو ليس بموجود، فهو ارتفاع لا رفع. ولقد أشار القرآن الكريم إلى إمكانه أولا، وأجمع المسلمون على وقوعه ثانيا، ثم ينقل مخالفة البعض يقول هذه المخالفة لا قيمة له، لأن القرآن الكريم صريح يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. خب يبقى عندنا بحث آخر، وهو أنه السؤال المطروح هنا، طبعا وقع بحث بين الأعلام أن الآيات القرآنية وقع فيها نسخ أو لم يقع فيها نسخ، أن السنة وقع فيها نسخ أو لم يقع نسخ. سيد الحكيم هنا يذكر نكتة وهو يذكر مطلبه، أنه يقول من أفضل من جمع الآيات التي ادعي أنها منسوخة في القرآن وناقشها نقاشا علميا وأثبت أن كثير مما ادعي أنه منسوخ ليس بمنسوخ هو المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان اللي هو مقدمة تفسيره، الذي هو مقدمات تفسيرية في بعض علوم القرآن وبعض المسائل الأخرى، وتفسير سورة الحمد، وهو من الكتب القيمة الحق والإنصاف في هذا المجال. يقول وهذا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بين المسلمين فلا تحتاج إلى إطالة حديث، والظاهر أن النسخ واقع في الكتاب من الكتاب، يعني أن الناسخ هو القرآن والمنسوخ هو ماذا؟ هو القرآن، ولكن منسوخ حكما لا منسوخ ماذا؟ لفظا، وإلا لفظه موجود في القرآن. ومن السنة يعني واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة. هسه أي سنة متواترة؟ لو سنة أحد بحثه سيأتي بعد ذلك، أن السنة الأحد تستطيع أن تنسخ حكما قرآنيا أو لا تستطيع، على خلاف في قلة وكثرة الأحكام التي يدعى لها النسخ. وقد استعرض أستاذنا الخوئي في كتابه البيان كل ما قيل عن الآيات المنسوخة وحاكمه بجهد، ولم يجد فيها ما يصلح أن يكون منسوخا إلا أقل القليل. نعم وقع الكلام بين الأعلام بأن القطعي السند وإن كان ظني الدلالة هل ينسخ بظني السند أو لا ينسخ؟ خب فيما سبق اتضح لنا بأنه ظني السند يمكن أن يخصص ويقيد القرآن أو لا يمكن، اتضح فيما سبق أنه ممكن ولا محذور فيه. إنما وقع الكلام بين الأعلام أن ظني السند يمكن أن ينسخ ما هو قطعي السند كالقرآن الكريم أو السنة المتواترة أو لا يمكن. يقول هناك إجماع من العلماء أن ظني السند لا يمكنه أن ينسخ ما هو ماذا؟ قطعي السند. يقول وذكروا أدلة، وهذه الأدلة يمكن مناقشتها، ولكنه مع ذلك نحن نلتزم بهذا الإجماع. والخلاف الذي وقع إنما هو في إمكان نسخ الأحكام. هسه هذه الأحكام المقطوعة أسانيدها إما أحكام كتابية وإما أحكام من السنة، ولكن سنة ماذا؟ سنة متواترة. إمكان نسخ الأحكام المقطوعة قرآنا كان أو سنة متواترة بأخبار الآحاد أو لا يجوز. وأكثر المسلمين على المنع، وربما ادعي عليه الإجماع. وأهم ما لديهم من الشبه في المقام هي شبهة أن الظني لا يقاوم القطعية فيبطله. هسه فيما يرتبط بالخاص والعام، الخاص كان يبطل العام أو لا يبطل العام؟ ها؟ لا يبطله، وإنما يضيق من دائرته. ولكن الناسخ ماذا يفعل؟ ها؟ الناسخ ماذا يفعل؟ يبطل حكم المنسوخ على أي الأحوال. يقول وهي شبهة عرفت قيمتها في الحديث عن التخصيص لعدم المعارضة بينهم. أساسا الناسخ ماذا يفعل؟ حاكم مفسر مبين. الناسخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد يبطل الحكم، لو يريد يبين انتهاء أمد الحكم، ها؟ ماذا يريد أن يقول؟ كما أن المخصص يقول هذا الحكم من حيث الأفراد عمومه كذا، أنا أضيق العموم. الناسخ يريد يقول من حيث الأزمان له عموم، أنا أريد أضيق ماذا؟ عمومه الأزماني. فما الفرق بين التخصيص وبينهم؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ نعم، كل ما في الأمر أنه في التخصيص يضيق من العموم الأفرادي، في الناسخ يضيق من العموم ماذا؟ الأزماني. وما الفرق بينهما؟ هذا ليس بفارق، فرق، ولكن ليس كل فرق هو فارق. صحيح بأنه فرق بينهما، ولكن ليس كل فرق يؤدي إلى أن يكون فارقا بينهما. يقول فنفس الدليل الذي ذكرناه لجواز أن يخصص خبر الآحاد العموم والإطلاق القرآني، بنفس ذلك البيان نقول أن أخبار الآحاد تخصص ما تفعل ماذا؟ تنسخ الأحكام المقطوعة. ما أدري واضح صار ولا. هذا مضافا إلى أنه هو نحن يوجد عندنا مقطوع ومظنون، لو من حيث الدلالة كلاهما ظني. صحيح لو نظرنا إلى السند أحدهما مقطوع والآخر مظنون، ولكن إذا نظرنا إلى الدلالة أحدهما مقطوع والآخر مظنون، لو كلاهما مظنون. القرآن ظني من حيث الدلالة، وخبر الآحاد أيضا ماذا؟ ظني من حيث الدلالة. بل نترقى، نقول من قال لكم أن خبر الواحد ظني الدلالة؟ نحن صحيح أنه خبر واحد، ولكن قام عندنا دليل قطعي على ماذا؟ على اعتبار خبر الواحد فهو قطعي، وذاك أيضا ماذا؟ فذلك أيضا قطعي على أي الأحوال. يقول لكن مع ذلك نحن لا نلتزم بأن خبر الواحد ينسخ ماذا؟ المقطوع سندا قرآنا أو رواية، حتى لا يعبث العابثون ماذا؟ بأحكام الله. ولعل الذين لم يقبلوا أن ينسخ القرآن أو السنة المتواترة بخبر آحاد حتى ماذا؟ حتى يسدوا على هذا الباب. وإلا لو انفتح هذا الباب فكل من أراد أن يقضي على حكم في الإسلام ينقل ماذا؟ ينقل رواية من الرسول الأعظم وينسخ بها ماذا؟ حكما قرآنيا أو حكما ثبت بالتواتر. فالمصلحة أن لا نلتزم بأن أخبار الآحاد ماذا تفعل؟ تنسخ حكما قرآنيا. وإلا كثير بعد من أفعال بعض الخلفاء يمكن توجيهها على أنها ماذا؟ أخبار آحاد نسخ بها حكم قرآني. يعني جواز المتعة في الحج حكم قرآني وحكم بينه رسول الله، ولكن يمكن لأحد أن ينقل رواية ماذا؟ في أن هذا الحكم نسخ. ما الدليل؟ يقولها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الحكم الكذائي ماذا؟ نسخ. فلهذا يقول ولعل منشأ الإجماع المدعى أو اتفاق الأكثرية إنما هو في وضع حد لما يمكن أن يقع من التسامح في دعوى النسخ وإبطال الأحكام لمجرد ورود خبر ما وهو عمل في موضعه. يعني هذا الإجماع وهذه الأكثرية على أن الأحكام المقطوعة لا تنسخ بأخبار الأحاد عمل في محله، يعني عمل احترازي واحتياطي لحفظ أحكام الله من التلاعب بها من قبل المندسين، وهو عمل في موضعه، وربما استدعته صيانة الشريعة عن عبث المتلاعبين بأحكام الله والوقوف دون تصرفاتهم. وعلى الأخص وأن في الدخلاء على الإسلام من تمثل بصورة القديسين ليتسنى له هدم الإسلام وتقويض قواعده. ثم السيد الحكيم حفظه الله يذكر مسألة رتبة السنة من الكتاب. انت عندما تطالع البحث المطلب لا يوجد فيه مطلب اساسي البحث، ولكنه كأنك تشعر ان هذا البحث انما طرح للوصول الى هذه النتيجة، وهي كفانا كتاب الله. هنا السيد الحكيم يحمل حملة شديدة على هذه الدعوة، يقول والواقع انه لا فرق بين الكتاب والسنة من حيث أنه مبين ماذا؟ مبين للأحكام. إلى أن يأتي في صفحة 250 آخر الصفحة يقول فالحق أن السنة في مجالات الاستدلال صنو للكتاب وفي رتبة الكتاب. لا يدعي أحد بأنه السنة متأخرة، لا لا أبدا، السنة مبينة ماذا؟ نعم مبين السنة قد يكون متأخر، ذاك بحث آخر. أكو بحثين، البحث الأول أن السنة متأخرة عن الكتاب. السنة ما هي؟ ما هي السنة؟ قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي، هذا متأخر عن الكتاب لو مبين للكتاب؟ مبين مو متأخر عنه. نعم خبر الثقة هذا السنة لو حاكي عن السنة. أها إذا ميزوا جيدا بين السنة وبين الحاكي عن السنة. نعم الحاكي عن السنة لابد أن يعرض ماذا؟ على الكتاب. مو أن السنة تعرض، لا، السنة مبينة للكتاب مو أنها تعرض على الكتاب. فلهذا نحن مرارا ذكرنا إذا كنا بخدمة الرسول الأعظم وسألناه عن شيء وبينه لنا، فهذا البيان أنا أعرضه على الكتاب أو لا أعرضه على الكتاب؟ ها؟ لا معنى لأن أعرض كلام الرسول على الكتاب، بل هو مبين للكتاب، وما فهمته من الكتاب يكون لا قيمة له. نعم جاءني مخبر وقال لي قال رسول الله كذا، أنا أعرض حاكي السنة على الكتاب مو أعرض السنة ماذا؟ على الكتاب. وذيك الدعوة كفانا كتاب الله كانت مو تريد أن تعرض ماذا؟ تريد أن تجعل الكتاب هو المحور وتلغي السنة، مو تلغي الحاكي عن السنة. وكم فرق بين المقامين. فالحق أن السنة في مجالات الاستدلال صنو للكتاب وفي رتبته، بل هما واحد من حيث انتسابهما إلى الكتاب والسنة إلى المشرع الأول وهو الله عز وجل، ولا يمكن الاستغناء بالكتاب عن السنة. وما أروع ما قاله الأوزاعي، الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، وذلك لأنها أي السنة تبين المراد من الكتاب. لولا السنة أساسا ليبين لهم ما نزل إليهم، من المبين؟ إذا المبين لم يأتي، القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة. إذن السنة الكتاب أحوج إلى السنة من السنة ماذا؟ إلى الكتاب. وقال رجلا لمطرف بن عبد الله لا تحدثونا إلا بالقرآن. هذه الدعوة اللي مما يؤثر الآن موجودة عند بعض الناس، أنه يقول دليل من القرآن. صحيح ما دليل من القرآن، ولكن القرآن مبين من قبل من؟ من قبل الثقل الآخر إذل القرآن، وهم العفر عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. أحسن يا أخي، شون عبارة دقيقة. يقول السائل قال لا تحدثنا إلا بالقرآن، قال والله لا أعدل عن القرآن أحدا، ولكن أكلمك من هو أعلم بالقرآن مني. هذا الذي يقوله الرسول يقوله الإمام، هذا غير القرآن، له هو القرآن هذا، ها؟ ولكن القرآن بلسان من؟ بلسان الرسول الأعظم. لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. ومن هذا العرض ندرك أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون لمبنى واحد، يعني لا معنى لأن نلتزم بأن القرآن هو المدار وأن السنة ماذا؟ لا قيمة لها. نعم يوجد بحث آخر وهو ماذا؟ هو في أول صفحة 249 يطرح السيد الحكيم، يقول: والمعارضة لا تتعقل بين الكتاب والسنة بما هي قول أو فعل أو تقرير لاستحالة تناقض الشارع على نفسه، وإنما يمكن ذلك في الأخبار الحاكية للسنة، وعليها يقتضي أن تحرر المسألة في تقدم الكتاب على أخبار الآحاد، لا تقدم الكتاب ماذا؟ على السنة. وفرق بين الحاكي عن السنة وبين السنة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى بحث الإجماع، والحمد لله رب العالمين.